رواية في الغدير يرتبط بي في المنزلة، ولا بأس أن ننبه على شيء جرى في حديثنا فيما يرتبط بآية العهد، فقد بينا أن عدم معرفة إبراهيم عليه السلام باشتراط عدم سبق الظلم في من وإن لحقه التوبة في من يناله عهد الإمامة، هذا شرط شرعي فلا يضر ولا يعاب على إبراهيم عليه السلام عدم معرفته به، وليس شرطا عقليا مثل عدم التلبس بالظلم. ولكن كنا منزعجين من بعض تعبيراتنا بالأمس، وفي حينها لم أعرف سبب هذا الانزعاج، ثم بعد أن ذهبت من هنا أعدت ما قلت في بالي، فوجدت أن سبب انزعاجي أن التعبير بأن إبراهيم عليه السلام كان يجهل اشتراط هذا الشرط في الشرع، وإن كان المعنى صحيحا إلا أن إسناد الجهل إلى إبراهيم عليه السلام لم يكن مناسبا لمقتضى التأدب مع إبراهيم سلام الله عليه، وكان ينبغي لنا أن نقول إنه ما كان يعلم اشتراط هذا الشرط، ولا ينبغي أن نقول كان يجهل، وإن كان المعنى واحدا إلا أن الفارق في مناسبة التعبير لمقتضى الأدب. نسأل الله لنا ولكم التثبيت. فهكذا الحال في أوصاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو سائر الأنبياء، فإن الأنسب بمقتضى تأدبنا معهم حينما نذكر وصفا من أوصافهم التي فيها سلب للكمال الإلهي، فإنا لا نثبت لرسول الله صلى الله عليه وآله ولا لأحد من الأنبياء صفة من صفات الكمال المطلق الربانية، ولكن الذي ينبغي بمقتضى التأدب أن ننفي صفة الكمال عنهم، لا أن نثبت لهم عكس هذه الصفة. ولعلكم تجدون مثل هذا حتى في التعبير عن آبائكم، فتقولون مثلا أبي كان لا يعلم بمرضي، وأما لو قلتم أبي كان يجهل بمرضي مثل هذا التعبير فيه حزازة، وكلما ارتفع مقام من تصفونه بهذا الوصف كانت الحزازة أشد. وأما فيما يرتبط بحديث المنزلة فإن حديث المنزلة يدل على عصمة أمير المؤمنين عليه السلام من وجوه شتى. ذكر المصنف حفظه الله حنا كون أمير المؤمنين عليه السلام متصفا بمنزلة الإصلاح التي لهارون عليه السلام، اخلفني في قومي وأصلح، وهذا الوصف وصف مطلق، أصلح مطلقا، فيدل على أن أمير المؤمنين وأن هارون معصومان، وإلا لم يكن جميع أفعالهم إصلاحا. وهذا هو الذي أثبته القرآن لبعض الأنبياء كيحيى عليه السلام سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، فإن يحيى عليه السلام وصف بأنه من الصالحين بقول مطلق، أي جميع أفعاله صلاح. وهارون وأمير المؤمنين عليهما السلام لم يوصف بأن جميع أفعالهما صلاح، بل وصف بأنهما مصلحان على الإطلاق، والإصلاح يتضمن الصلاح، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. وكذا وصف الله تبارك وتعالى عيسى عليه السلام بأنه يكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. ومن جهات دلالة حديث المنزلة على العصمة أنه دل على أن أمير المؤمنين عليه السلام شريك لرسول الله صلى الله عليه وآله في أمره، لأن هارون له من موسى منزلة الشراكة في الأمر، وأشركه في أمري. وقلنا إن من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله النبوة وهي مستثنى، ولكن من أمره أنه تجب طاعته وجوبا مطلقا، وأمير المؤمنين تجب طاعته وجوبا مطلقا، وإنما تجب الطاعة المطلقة للمعصوم، وأما غير المعصوم فلا. وقد تقدم وجه دلالة وجود الطاعة بقول مطلق على العصمة في حديث قوله تعالى في حديثنا عن قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. كما أن من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبين للناس ما اختلفوا فيه، هذا أمر من أمر رسول الله، ليبين لهم الذي يختلفون فيه. فأمير المؤمنين عليه السلام شريك لرسول الله صلى الله عليه وآله في هذا الأمر، ولا يتمكن غير المعصوم من بيان جميع ما يختلف فيه الناس، لأن بيان جميع ما يختلف فيه الناس يحتاج إلى عصمة علمية وعملية، يحتاج إلى عصمة علمية، لأن بيان ما يختلف فيه الناس يحتاج إلى معرفة الحق والصواب في كل ما يختلف فيه الناس اختلافا عمليا، وتنازعا على مال، أو تنازعا علميا كالاختلاف في المسائل العلمية. فلا بد أن يكون معصوما مسددا للصواب، عارفا بكل ما يختلف فيه الناس وبالحق في ذلك، حتى يتمكن من بيان ذلك. وأما لزوم عصمته العملية فلأن جعل من يبين ما يختلف فيه الناس عالما من غير تحصينه بعدم اتباع الهوى مستلزم لنقض الغرض. لو أن الله جعل نبيا ليبين ما يختلف فيه الناس وسدده بالعلم الصائب فكان معصوما عصمة علمية لا يخطئ في شيء مما يختلف فيه الناس، ولكنه يكذب، يعرف الحق ولا يبينه للناس، يكتمه عنهم، هذا نقض للغرض. فإذا لابد أن يكون النبي الذي يبين ما يختلف فيه الناس معصوما علما وعملا، وهذا من أمر رسول الله، فعلي شريك رسول الله في هذا الأمر، وما يحتاجه هذا الأمر وهو العصمة العلمية والعملية في رسول الله صلى الله عليه وآله يحتاجه في أمير المؤمنين عليه السلام. فلا بد أن يكون عارفا بكل ما يختلف فيه الناس، وأن يكون معصوما في تأدية ذلك عصمة عملية. وهناك وجوه أخرى يدل حديث المنزلة بها على عصمة أمير المؤمنين سلام الله عليه. الحديث الثاني الثالث حديث الغدي، ولا أظن أن حديثا في الإسلام حظي بما حظي به حديث الغدير من الاهتمام، وهو جدير به ويستحقه، وقد ألفت فيه كتب ضخمة، منها كتاب الغدير للشيخ المقدس الشيخ عبد الحسين العميني رحمه الله. وحديث الغدير من ناحية السند لا حاجة فيه للبحث والدراسة، فإنه حديث متواتر روي عن أكثر من 110 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، ومنهم الموافق لأمير المؤمنين عليه السلام ومنهم المخالف له. وقد صنفت في بيان أسانيد حديث الغدير كتب شتى، منها ما حكاه الحافظ القندوزي في ينابيع المودة، قال: حكى العلامة علي بن موسى وعلي بن محمد أبي المعالي الجويني الملقب بإمام الحرمين أستاذ أبي حامد الغزالي رحمهما الله يتعجب ويقول: رأيت مجلدا في بغداد في يد صحافا فيه روايات خبر غدير خم مكتوب عليه المجلدة 28 من طرق قوله صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فعلي مولاه، ويتلوه المجلدة 29. هذه مجلدات في سند حديث الغدير فقط، وليست موضوعة في دراسة دلالة حديث الغدير كما هو الحال في كتاب الشيخ الأميني، فإنه عني بالدرجة الأولى بجانب الدلالة، ولسنا نعلم أن هذه المجلدات 29 هي تمام هذا الكتاب أو أن وراء هذا المجلد أيضا مجلد أو مجلدات. فإذا بلغ رواة هذا الحديث هذا العدد الهائل، فهل يتوقف في صحة حديث الغدير بل في تواتره وفي الجزم بصدوره عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عاقل؟ وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة علي عليه السلام بعد أن نقل حديث الغدير عن ابن عبد البر عن أبي هريرة والبراء بن عازب وزيد بن أرقم، قال: وقد جمعه ابن جرير الطبري في مؤلف فيه أضعاف من ذكر، أي رواة هذا الحديث فيما جمع ابن جرير الطبري أضعاف هذه الرواة التي ذكرت هنا، وصححه واعتنى بجمعه بجمع طرقه أبو العباس بن عقدة، فأخرجه من حديث 70 صحابيا أو أكثر. وهذا بحسب تتبع ابن عقدة، وإلا فإن الرواة الذين نقلوا حديث الغدير من الصحابة يزيدون على 110 من الصحابة كما قلنا. ولا ضير في أن يكون المحدث مثلا غير مستوعب، يعني لا يعاب على محدث لا يستوعب رواة حديث الغدير، فإن استيعاب رواة حديث الغدير يحتاج إلى عمر باحث بطوله حتى يتمكن من استيعاب جميع من روى حديث الغدير. فإذا استطاع ابن عقدة أن يجمع 70 راويا من الصحابة فهذا عمل كبير منه. وببالي أن الذهبي وهو المتعنف في تصحيح الأحاديث التي فيها فضائل أهل البيت عليهم السلام بالخصوص أمير المؤمنين عليه السلام، قال في حديث الغدير: أما قوله صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فعلي مولاه، فأتيقن أن النبي صلى الله عليه وآله قال بسبب كثرة طرقه. وأما الزيادة اللهم والي من والاه وعاد من عاداه فإسنادها قوي. وكيف كان؟ فإن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث الغدير قريب مما قاله في حديث الولاية، ونحن نتحدث بإجمال عن حديث الولاية مما في الذاكرة. بين قوسين نحن هنا بصدد المرور الإجمالي بهذا الكتاب المبارك، ولذلك فإن لا نهتم بتحضير النصوص التي نستشهد بها، ونعتمد كثيرا على ما في ذاكرتنا، لأجل أن مثل هذا البحث نريد أن نمر به مرورا إجماليا حتى نقف على ما في الكتاب. والغرض من المرور بهذا الكتاب ليس شرح هذا الكتاب، فإن الكتاب يمكن فهم كثير منه بالقراءة من غير أن يحتاج إلى شرح، ولكن لكي تلتزم بقراءة الكتاب فإن وضع مجلس يتحدث فيه عما جاء في الكتاب بشكل إجمالي يقيد الإنسان بأن يقرأ الكتاب، بخلاف ما إذا مثلا أوصيناكم بقراءة الكتاب فإن ذلك لا يحفز على قراءة الكتاب بكامله. ونحن نذكر إجمالا مما في الكتاب، يعني قد يكون وهو الغالب أن يكون ما نقوله في المجلس أخطر من الكتاب، لأن نريد أن نوفر بعض الوقت إما للزيادات التي نضيفها أو لدفع بعض الأسئلة الموجهة للبحوث. وكثير من البحوث لنا عودة، يعني بعد أن يكون لكم مرور إجمالي على هذه المباحث تحصل عندكم أرضية لاستقبال بحوث أعمق في هذه المباحث إن شاء الله. ولنا عودة في جملة من المباحث التي تقدمت والتي ستأتي، لنا عودة مفصلة إن شاء الله يكون الحديث فيها مع النقل بالحروف والألفاظ. يعني لابد إذا نقلنا مثل حديث الولاية لابد أن نحضر نص حديث الولاية ونقرأه، وإذا أردنا أن نتحدث عن تصحيح حديث الولاية لابد أن نأتي بنفس الألفاظ التي قالها المصححون من حفاظ القول. على أي حال، حديث الولاية الأصل فيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسل أمير المؤمنين عليه السلام في سرية إلى اليمن، ثم أرسل بعده خالد بن الوليد وقال له إن كنت في طريقك إلى اليمن إن لم تدرك عليا فأنت أمير هذا الجيش، هذه السرية التي معك، وإن أدركت عليا واجتمعت به فعلي أميركم، إمارتك تعزل بمجرد أن تلتقي بعلي عليه السلام. وذهب خالد بن الوليد وذهب معه بريرة على ما ببالي، وكان مع خالد بن الوليد. بريرة في بعض ألفاظ حديث الولاية يقول في بعضها يصرح باسم خالد بن الوليد وفي بعضها لا يصرح باسمه، وإنما يقول إني قد اجتمعت مع رجل من قريش ما جمعني معه إلا بغض عليا. على أي حال، ولهذا يعترف ابن تيمية بأن في الصحابة من كان يبغض عليا وهم يصححون عن النبي صلى الله عليه وآله أنه لا يبغضه إلا منافق. فذهب بريرة وخالد بن الوليد في هذه السرية إلى اليمن، التقوا بأمير المؤمنين عليه السلام، ولكن بريرة شكى من علي عليه السلام، وجد في نفسه على علي عليه السلام جفوة، هكذا في بعض ألفاظ هذه الرواية. دراسة هذه الرواية بخصوصياتها غير كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنفع كثيرا في معرفة الحال، يعني حال الصحابة مع أمير المؤمنين عليه السلام، حال بعض الصحابة مع أمير المؤمنين عليه السلام. مرة يقول إنه وجد من أمير المؤمنين عليه السلام مثلا نوع جفوة في التعامل معه فوجد عليه. مرة يقول من أول الأمر أنا كنت أبغض علي بن أبي طالب وإنما ذهبت مع خالد لأنه كان شريكا لي في هذا الوقت. ومرة يضعون قصة أن علي عليه السلام أخذ جارية من السبي ووجدوا أن أخذه لهذه الجارية فيه نوع من الاستئثار لأن السبي يكون ملكا للجميع، فلماذا يستأثر علي عليه السلام لنفسه بهذه الجارية؟ فاعترضوا عليه. وكيفما كان المقدار الثابت أن هذا الرجل كان واجدا على علي عليه السلام، سواء كان ذلك قبل أن يذهب أو بعد أن ذهب لوجود سبب مادي مثل هذا أو سبب معنوي مثلا جفاء أمير المؤمنين عليه السلام كما يزعم، أيا كان السبب عاد إلى المدينة. والرواية تقول إنهم تواطؤوا، اتفقوا ثلاثة من الذين كانوا في هذه السرية على أن يذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لكي يحدثوه عن علي عليه السلام حتى يغضب على علي. فدخل أولهم وتحدث عن علي عليه السلام ووقع فيه. علي بن أبي طالب فعل كيف وكيف، الرسول صلى الله عليه وآله ما أجابه بشيء. خرج، دخل ثانيهم وقال مثل قول صاحبه، وما أجابه رسول الله صلى الله عليه وآله بشيء. ثم دخل الثالث فقال مثل قول صاحبيه، وما أجابه رسول الله صلى الله عليه وآله بشيء. وخرج، ثم خرج لهم رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لهم ماذا تريدون من علي، ماذا تريدون من علي، ماذا تريدون من علي؟ إنه ولي كل مؤمن ومؤمنة من بعدي. هذا حديث الولاية، وقد ورد في بعض ألفاظ حديث الولاية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لبريرة، يا بريرة لا تبغض عليا، فإن من كنت مولاه فعلي مولاه. فهذا التعبير نظير ما جاء في حديث الغدير، فإن المروي عن الرسول صلى الله عليه وآله بالتواتر في حديث الغدير من كنت مولاه فعلي مولاه. هذا بالنسبة لسند حديث الغدير وما يتصل به. وأما بالنسبة لدلالة حديث الغدير فإن نفس كلمة مولى ظاهرة في بيان أن علي بن أبي طالب عليه السلام سيد المسلمين وولي أمرهم، لأن كلمة مولى بحسب المعنى اللغوي وإن استعملت في عدة معان ولكن الوضع اللغوي لهذه الكلمة بإزاء الجامع بين هذه المعاني وهو السيد والحاكم، هذا هو المولى، أي هذا هو الرئيس والسيد والحاكم. وأما استعمالها في جملة من المعاني فباعتبار المصداق، مثل استعمالها في المحبوب أو الناصر، فإن هذا الاستعمال بلحاظ أن السيد والرئيس يكون محبوبا وأنه يكون ناصرا لمرؤوسيه وهكذا. وإليك بعض ما قاله بعض علماء اللغة في كلمة مولى. قال ابن دريد في جمهرة اللغة قال الزبيدي في تاج العروس في تفسير الولي: الذي يلي أمرك، ومنه الحديث من كنت مولاه فعلي مولاه. وقال ابن الأثير في النهاية في كلمة ولي: وقول عمر لعلي أصبحت مولى كل مؤمن، أي ولي كل مؤمن. هذا بحسب نفس كلمة مولى بما لها من الدلالة اللغوية. وفي حديث الغدير قراء شتى تؤكد هذه الدلالة، وأن المقصود بالمولى هو ولي الأمر. منها تمهيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبيان مولوية علي عليه السلام بأنه راحل، فإن هذا التمهيد إنما يناسب بيان ولي الأمر من بعده: يوشك أن أدعى فأجيب، أي إني راحل عنكم عن قريب. الإنسان يتحدث عن موته القريب إذا كان يريد التعيين ولي الأمر من بعده، وأما إذا كان يريد بيان وجوب محبة علي فأي مناسبة لموته القريب؟ إني سأموت عن قريب فاعلموا أن حب علي واجب، لا يوجد تناسب بين هذا وذا، بخلاف بيان ولاية الأمر. وكذا وصية رسول الله صلى الله عليه وآله للجمع بالكتاب والعترة، فإن المطلوب من المؤمن بإزاء القرآن الكريم ليس محبة القرآن الكريم، بل المطلوب اتباع القرآن الكريم، وهكذا العترة. ولهذا أكد بأنهما لن يفترقا حتى يرد عليه الحوض. وهذه قرائن داخلية، ومن القرائن على أن النبي صلى الله عليه وآله يريد بيان ولاية الأمر. أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحجاج بالوقوف في ذلك المكان، وأمره من تقدم بالرجوع ومن تأخر باللحوق، مع أن حرارة الجو في ذلك الزمان والمكان كانت شديدة، فهل يناسب حكمة النبي صلى الله عليه وآله ورأفته بالمسلمين أن يوقفهم في ذلك الهجير؟ وفي بعض روايات الغدير أن بعض الصحابة يقول كنا من شدة الحر نضع طرف ثوبنا تحت أقدامنا وطرفه فوق رؤوسنا. هل يناسب حكمة النبي وكونه بالمؤمنين رؤوف رحيم أن يوقفهم في ذلك الهجير ويعطلهم عن مسيرهم إلى أهلهم ليقول لهم إن حب علي بن أبي طالب واجب؟ لو كان الأمر كذلك لقال أحدهم، يعني لو كان أحد العراقيين موجودا لقال صارت زحمة. الله سبحانه وتعالى يقول المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، علي بن أبي طالب مؤمن، نعرف أن حبه واجب. على أي شيء أوقفتنا عن مسيرنا ووضعتنا تحت هذا الحر أو في هذا الحر الهجير لتقول لنا حب علي واجب؟ وإنما يناسب هذا الوضع أن يبين صلى الله عليه وآله كون علي بن أبي طالب عليه السلام وليا للأمر. ومن جملة القرائن أن الواحدية قد روى عن أبي سعيد الخدري قوله نزلت هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس يوم غدير حم في علي بن أبي طالب. وأبو سعيد الخدري أحد الصحابة الموالين لعلي بن أبي طالب عليه السلام، وهذا أي كون نزول هذه الآية في يوم غدير حم، ووصف هذا البلاغ بأنه يعادل بلاغ الرسالة وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، إنما يناسب بيان ولاية الأمر، لأن ولي الأمر بعد الرسول هو الذي يحفظ ما جاء به الرسول وهو الذي ينفذ الأحكام التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وآله. وإلا فإن محبة علي بن أبي طالب عليه السلام وإن كانت ثابتة وهي ضرورية من ضروريات هذا الدين، إلا أن الأمر فيها ليس معادلا للرسالة، بل الذي يناسب هذا ما يرتبط بحفظ ما جاء به الرسول وهو بيان ولاية الأمر والإمامة. كما إن وعد الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وآله بأنه يعصمه من الناس والله يعصمك من الناس، فإن هذا الوعد إنما يناسب كون ما أمر ببلاغه أمرا يعرض الرسول صلى الله عليه وآله للخطر من الناس، وليس بيان وجود محبة علي بن أبي طالب عليه السلام مما يعرض حياة الرسول صلى الله عليه وآله للخطر. ومن القرائن ما روي عن أبي هريرة قال: من صام يوم 18 من ذي الحجة كتب له صيام 60 شهرا وهو يوم غدير خم، لما أخذ النبي صلى الله عليه وآله بيد علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: ألست ولي المؤمنين؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. ألست ولي من كنت مولاه؟ فإذا المقصود هو إثبات الولاية، لأن كونه صلى الله عليه وآله محبوبا وإن كان أمرا مفروغا عنه، فإن من لم يحب رسول الله صلى الله عليه وآله فليس بمسلم. ولكن عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله: ألست ولي المؤمنين؟ فإن هذا ظاهر في أنه يسأل: ألست ولي أمركم؟ وفرع على ذلك: فمن كنت مولاه بتلك الولاية فعلي مولاه بنفس تلك الولاية. فقال عمر بن الخطاب: بخن بخن لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كل مسلم. فأنزل الله: اليوم أكملت لكم دينكم، إلى آخر الآية. فهل يكون موصوف بأنه كمال الدين وتمام النعمة بيان وجوب محبة علي؟ هل هذا هو الذي يعد الدين ناقصا لولا بيانه؟ إنما يكون الدين ناقصا لو لم يبين الخليفة والإمام والحافظ لهذا الدين، باعتبار أن الدين لا يحفظ إلا ببيان الإمام وتعيينه، فيعد ترك بيانه نقصا في الدين. ومن القرائن ما رواه الشبلنجي في نور الأبصار قال: ونقل الإمام أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره أن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى سئل عن قوله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع في من نزلت؟ فقال للسائل: لقد سألتني عن مسألة لم يسألني عنها أحد قبلك. حدثني أبي عن جعفر بن محمد عليهما السلام الإمام الصادق عن آبائه رضي الله عنهم سلام الله عليهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما كان بغدير خم نادى الناس فاجتمعوا، فأخذ بيد علي عليه السلام وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. فشاع ذلك في البلاد، وبلغ ذلك الحرث بن النعمان الفهري، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله على ناقة فأناخ راحلته ونزل عنها وقال: يا محمد صلى الله على محمد وآل محمد، أمرتنا عن الله عز وجل بشهادة أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقبلنا منك، وأمرتنا أن نصلي خمسا فقبلنا منك، وأمرتنا بالزكاة فقبلنا منك، وأمرتنا أن نصوم رمضان فقبلنا، وأمرتنا بالحج فقبلنا، ثم لم ترضى بذلك حتى رفعت بضبع ابن عمك تفضله علينا، فقلت من كنت مولاه فعلي مولاه، فهذا شيء منك أم من الله عز وجل؟ خل نعرف نكفر بمن، نكفر بك فقط أو نكفر حتى بربك؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي لا إله إلا هو، إن هذا من الله عز وجل. تولى الحارث بن النعمان يريد راحلته وهو يقول: اللهم إن كان ما يقول محمد حقا فأمطر علينا حجارة من السماء. وهذا من حماقة بعض الناس وغبائهم، وإلا فإن العلماء لهم طريقة أخرى. يعني لاحظوا في زمان عيسى بن مريم، لأن الناس كانوا علماء في ذلك الوقت، وكان الطب متقدما في ذلك الوقت، ولذلك كانت معجزة عيسى عليه السلام أنه كان يبرئ الأكمة ويحيي الموتى بإذن الله. أصحاب عيسى عليه السلام كانوا يريدون آية، ولكن كانوا عقلاء، لم يكونوا مثل هذا المعتوه. قالوا: يا عيسى أنزل لنا مائدة من السماء نأكل منها جائعون ونعلم أن قد صدقتنا أنك نبي من عند الله. ولذلك جاءت النتيجة، نزلت المائدة من السماء، أكلوا منها، تبركوا من هذا الطعام الطيب، استمتعوا في حياتهم، حصلوا على الغاية التي يريدون، وهي معرفة الحق وأنه نبي من عند الله. هذا يقول: فأمطر علينا حجارة من السماء. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي لا إله إلا هو، إن هذا من عند الله عز وجل. فولى الحارث بن النعمان يريد راحلته وهو يقول: اللهم إن كان ما يقول محمد حقا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فما وصل راحلته حتى رماه الله عز وجل بحجر، سقط على هامته وخرج من دبره وقتله. وأنزل الله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. القرينة السادسة: أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فهموا من قول النبي صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فعلي مولاه، معنى الإمرة والسيادة والحكومة. فقد روى إمام الحنابلة أحمد بن حنبل عن البراء بن عازب قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فنزلنا بغدير خم، فنودي فينا الصلاة جامعة، وكسح لرسول الله صلى الله عليه وآله تحت شجرتين، فصلى الظهر وأخذ بيد علي رضي الله تعالى عنه صلاة الله وسلامه عليه، فقال: ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. قال: فأخذ بيد علي فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. قال: فلقيه عمر بعد ذلك فقال له هنيئا يا ابن أبي طالب، أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. فهل يهنئ عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب على أنه أصبح محبوب كل مؤمن ومؤمنة؟ هذا لا مزية فيه، لأن وجوب محبة علي بن أبي طالب عليه السلام بل وجوب محبة كل مؤمن فرض على كل مؤمن ومؤمنة، وإنما يهنئ على الإمرة والسيادة. ومن القرائن على أن المراد بمن كنت مولاه فعلي مولاه هو الإمرة والسيادة والإمامة، احتجاج أمير المؤمنين عليه السلام بخطبة الغدير، وقد نقلها كبار علماء السنة مثل ابن حجر العسقلاني كبير حفاظهم، وابن الأثير، فقد روى ابن الأثير قال: قال أبو إسحاق وحدثني من لا أحصي، أي حدثني الجمع الغفير، أن عليا عليه السلام نشد الناس في الرحبة أو في الرحبة، وهي مكان واسع في الكوفة، نشد الناس من سمع قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. يعني من سمع ذلك فليشهد أني سمعته، لأن الناس في الكوفة لم يكن الصحابة فيهم كثر، لأن هذا في عهد أمير المؤمنين عليه السلام بعد 30 سنة من رحلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا بد أن ينقل ما جرى في حديث الغدير لهم. لذلك جمع أمير المؤمنين عليه السلام الناس وناشد من شهد حديث الغدير، من شهد واقعة الغدير، أن يقوم وليشهد بما رأى حتى يتناقلها الناس، فشهدوا أنهم سمعوا من رسول الله صلى ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله. وكتم قوم فما خرجوا من الدنيا حتى عموا، هؤلاء الذين كتموا الشهادة، وأصابتهم آفة، بعضهم أصيب بالبرص، منهم يزيد بن وديعة وعبد الرحمن بن مدلج، ومنهم غير هؤلاء. على أي حال، فإن حرص أمير المؤمنين عليه السلام على أن يتناقل هذا وتأكيده على من شهد ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقوم وليدلي بشهادته، إنما يناسب معنى الإمرة والسيادة والإمامة. القرينة الثامنة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد مهد لبيان مولوية أمير المؤمنين عليه السلام بأن الله مولاي وأنا مولى كل مؤمن ومؤمنة، فمن كنت مولاه فعلي مولاه. عندما نقول الله مولانا يعني الله سيدنا، ورسول الله صلى الله عليه وآله مولى كل مؤمن ومؤمنة، أي إن رسول الله سيد كل مؤمن ومؤمنة. من كان رسول الله صلى الله عليه وآله مولاه بهذه الولاية فعلي مولاه. القرينة الأخيرة التي ذكرها المصنف، وإن كانت القرائن أكثر مما ذكره المصنف حفظه الله، وإن شاء الله نتحدث في بحث مستقلا عن حديث الغدير ونبين قرائن أكثر. القرينة التاسعة والأخيرة التي ذكرها المصنف هي تمهيد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لبيان مولوية علي عليه السلام بسؤال الناس: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى. قال: فمن كنت مولاه؟ فعلي مولاه. ألست أولى بكم من أنفسكم؟ ثم يبين مولوية علي. فإذا المولوية التي أثبتها لعلي بمعنى أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لا بمعنى أنه محبوب المؤمنين. والدليل على ذلك أنه مهد: أنا أولى بكم من أنفسكم، فمن كنت مولاه، أي من كنت أولى به من نفسه، فعلي مولاه، أي علي أولى به من نفسه. والحمد لله أولا وآخرا. نعم.
غير بريدة.
من؟
إلى اليمن.
بريدة هو الذي كان مع خالد بن الوليد في السرية التي ذهبت إلى اليمن. لعلكم تقصدون الحارث الفهري.
لا، عندما راح اليمن هل بريدة ولا مثل ما ذكرت؟
بريدة.
بريدة.
نعم. بريدة. بريرة اسم امرأة جميلة في عهد النبي صلى الله عليه وآله، وكان زوجها دميم الخلقة، فأرادت أن تنفصل عنه وكان متعلقا بها، فطلقها استجابة له، ثم صار يتبعها أينما ذهبت. وبعد ذلك ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: كلمها لتراجعني. فكلمها النبي صلى الله عليه وآله فقالت: أتأمرني يا رسول الله؟ قال: لا، إنما أنا شافع وسيط، تحبين ترجعين ارجعي، لا تحبين أنت لست مجبورة، هذا ليس للوجوب. قالت: إذن لا أرجع. فتلك بريرة بالراء، وهذا بريدة بالدال. تفجرونها ويكون الله هو المفجر. أين يشرب بها المقربون؟ حدثنا عن الفرق بين المقربين والأبرار. نعم، المقربون هم الذين يفجرون هذه العين. نعم. أنت قلت الأبرار هم أهل البيت. نعم، المقربون هم أهل، ورد أن أهل البيت هم المقربون، ولكن هل هذا يعني انحصار المقربين فيهم؟ هذا يحتاج إلى بحث، ومجرد وجود رواية لا تكفي في ذلك. الأبرار هم جماعة من أهل الطاعة، لهم مرتبة من مراتب الطاعة دون مرتبة المقربين، ولذلك فإن نصيبهم هو هذا الرحيق المختوم المشوب بالتسنيم، يعني لا يشربون من التسنيم الخالص، التسنيم الخالص للمقربين. صلة هذه الآية لا أعلم صلة هذه الآية بتلك الآية. حياكم الله يسلمك. الآن لا يحضرني، على أي حال لو وردت رواية بذلك فلا تجدي في تفسير، لأن الرواية أخبار الآحاد لا تصلح لتفسير القرآن. حياكم سلمك حياكم الله يسلمكم حياكم الله الله يحفظكم يا مرحبا. ما هو المقدار الذي تقر به؟ نعم، نحن بينا في الحديث عن سند حديث الغد، وقلنا إن الذهبي يقول أما قوله صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فعلي مولاه، فأجزم أو أتيقن أن النبي صلى الله عليه وآله قد قاله. وأما قوله اللهم وال من والاه وعاد من عاداه فزيادة قوية الإسناد، فما الذي يقر به هذا الرجل حتى نعرف في أي شيء نناقشه؟ وعلى أي حال كتب جمع من العلماء من الشيعة والسنة في سند حديث الغدير، فمجرد الدعوة في مثل هذا الأمر أمرها هين، واللازم عليه في مقام البحث العلمي أن يبين وجه الخدشة في سند حديث الغدير. وكيفما كان هل يأتنا بما يعترف بصحته حتى نبين له دلالة هذا المقدار الذي يعترف بصحته على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام؟ هذا المقدار متواتر، هذه الجملة متواترة، من كنت مولاه فعلي مولاه، هذه جملة متواترة، ولكن ليأتنا بالمقدار الذي يعترف بصحته هو. فليقول إني أعترف مثلا بأن النبي جمع الناس في غدير خمم، أو يقول بأني لا أعترف وإنما كان النبي يمشي مثلا وكان بجانبه رجل فقال له من كنت مولاه فعلي مولاه، لم يجمع الناس، لم يكن المكان غدير خمم، كان يمشي في طرقات المدينة، فليأتنا بما يعترف به. وإذا أراد أن يناقش في شيء فليذكر وجه المناقشة حتى نجيب عنها، وأما أن يطلق دعوا هكذا من غير أن يذكر دليلا فهذا لا يصلح، لأن يجعل محور حديث في الأندية العلمية. هذا يجيب عنه ما يرويه البخاري في صحيحه عن عائشة أنها قالت لقد خوف عمر الناس وإن فيهم لنفاقا. هذا كلام عائشة يرويه البخاري في صحيحه، وإن فيهم لنفاقا، هذا ليس كلام الشيعة. عندما تأتي رواية فيها تنقيص للصحابة يقولون لابد من تأويلها، فنقول وإن فيهم لنفاق يعني وإن فيهم لمنافقين تؤول. أما إذا جاءت رواية فيها وصف الله تبارك وتعالى بما فيه تنقيص يقولون لا يجوز أن نؤول، وإنما نثبت كما هو كما ورد من غير تحريف ولا تكييف. نعم، فنحن نثبت أن الله يمرض مرض يليق بجلاله لأنه ورد ذلك، مرضت فلم تعدني، فيمرض مرض يليق بجلاله. الله يمكر ولكن يمكر مرض مكر يليق بجلاله، يخادع ولكن مخادع تليق بجلاله، لأن الله يقول وهو خادعهم فهو يخادع. أنت أعرف أو القرآن؟ القرآن أعرف منك بالله. طيب الله سبحانه يحدث له الغنى ولكن حدوث يليق بجلاله، الله يقول واستغنى الله، وهذا يدل على أن الله حدث له الغنى، لم يكن غنيا ثم استغنى، ولكن حدوث غنى يليق بجلاله، وهكذا في بقية أوصاف. على أي حال هذا في صحيح البخاري، وفي صحاحهم أيضا أن الرسول صلى الله عليه وآله أمر الصحابة أن يقوموا ثم يحلقوا ثم ينحروا، فما قام منهم أحد، ثم أمرهم أن يقوموا ثم يحلقوا ثم ينحروا في الحج فما قام منهم أحد، ثم أمرهم ثالثا فما قام منهم أحد. فجاء إلى أم سلمة وهو متكدر الخاطر، فقالت له اذهب احلق ثم انحر ويفعل مثلك، لأن الناس لا يثقون بك أنك تهديهم إلى الخير وتبين لهم أحكام الدين، يقولون لعله يغشنا. لم تقل هكذا، هذا تعليق مني يعني بين قوسين، وإلا لماذا يفعلون مثله إذا فعل وإذا أمرهم لا يطيعونه؟ لا بد أن يكونوا يتهمونه أنه لا يريد أن يعلمهم أحكام الشريعة، يريد أن يحج الحج الباطل ثم بعد ذلك هو يحج الحج الصحيح، وإلا فأي تفسير لامتناعهم امتثال أمره ثلاث مرات ولكن إذا فعل يفعلون مثله؟ هذا نظير أن تأمر أحدا مثلا وأنت على حافة، مثلا إذا كان يوجد نهر جارف ويوجد جسر على هذا النهر، فتقول لصاحبك في الطريق أعبر من هذا الجسر للطرف الآخر من النهر، فيمتنع، فتأمره مرة أخرى أعبر من هذا الجسر فيمتنع، ثم تعبر أنت فيعبر مثلك. أي تفسير لهذا؟ لا يوجد تفسير إلا أنه يشك أنك تريد أن توقعه في هذا النهر الجامد ليهلك ثم تنجو بنفسك بعد ذلك، ولكن إذا مررت أنت فإنه يطمئن أن هذا طريق منجن وإلا لما سلكته. إذن هم يقرون يعني يروون عن الصحابة أنهم كانوا يخالفون النبي صلى الله عليه وآله مخالفة علنية وهو بين أظهرهم، فكيف بما بعد ارتحاله؟ وهكذا كثير من الأدلة التي يصححونها عن النبي صلى الله عليه وآله مع الصحابة، فأي عجب في أن لا ينقادوا لتأمير أمير المؤمنين عليه السلام عليا في غدير حما. أصل التأويل مما يقضي به العقل السليم، أصل التأويل، ولكن وجوه التأويل لسنا معنيين بها. مثلا تأويل اليد بالقدرة، نقول أصل تأويل اليد وأنه ليس المقصود باليد هو اليد الجارحة التي هي الجزء والجسم ولها حدود، هذا ليس المقصود. لما؟ لأن اليد الجارحة جزء وهي جزء من كل، والكل المركب منها ومن غيرها محتاج إليها ومحتاج إلى من يركب هذه الأجزاء، والله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد. فليس المقصود باليد هو اليد الجارحة، وأما ما هو المقصود باليد؟ القدرة، هذا تأويل اجتهادي مبني على كون اليد في عرف العرب يعبر بها ويكنى بها عن القدرة. فلان له يد على فلان، يعني له سلطة عليه، لأن له يد غير يديه وهي موضوعة على فلان، أينما سار تسير تلك اليد معه، بل يقال له سلطة عليه. فلذلك تؤول كلمة اليد بالقدرة والسلطة. هذا التأويل هل هو صحيح أو غير صحيح لا يعنينا في البحث العقدي، لأن في البحث العقدي لا نعتمد إلا على اليقين فقط، فنقول ليس المراد باليد اليد الجارحة، انتهى البحث العقدي. ما هو المقصود باليد؟ نقول ارجع إلى التفسير. الآن نحن خرجنا عن العقيدة، بحث العقيدة اكتمل. ليس المقصود باليد هو اليد الجارحة، هذا متيقن منه. ما هو المقصود؟ نقول اذهب إلى كلام المفسرين. كلام المفسرين كلام اجتهادي ظني ليس حجة علينا ولا نجزم به، وإنما تذكر ذلك من باب التفسير، وعلم التفسير هو علم مستقل يعتمد فيه على أمور يقينية يؤخذ بها، ويعتمد فيه على اجتهادات ظنية يبينها المفسر حسب ما يتوصل إليه من اجتهاد. ولذلك تجدون المفسرين يختلفون فيما بينهم في تفسير كثير من الآيات، وهم معذورون لأنهم أهل اختصاص، وهذه وجوه ظنية وليست يقينية، ولكل واحد اجتهاد، واجتهاده ليس حجة على غيره. ليس هذا مثل الفقه، اجتهاد الفقيه حجة على من يقلده، أما اجتهاد المفسر فليس حجة على المفسر الآخر ولا على المطلع على التفسير، يعني لا يلزمك التقليد في التفسير، خصوصا أن التفسير من المعارف، يعني إنما يصح الاستناد فيه إلى اليقين فقط، فغير لازم في بحث العقيدة أن يعلم ما هو المراد بهذه الألفاظ. الوجه ما هو المراد به لا يعنينا، الذي يعنينا هو أنه ليس المراد بالوجه هو الجزء من الكل، ليس المراد بالوجه هذا الجسم الخاص. لما صنعت بيدي، بل يداه مبسوطتان، ليس المقصود باليدين الجارحتان. وهل هذا كناية عن مثلا القدرة أو عن العناية؟ هذا غير لازم بالنسبة لبحث العقيدة. ربما يناقش أن العرب تكني باليد الواحدة عن القدرة، لكنها لا تكني باليدين مثلا عن القدرة، لكن هذه المناقشة مناقشة بالتأويل، يعني مناقشة بالبحث التفسيري، وأن اليد كناية عن القدرة، فيناقش في هذا بأن اليد الواحدة يكنى بها عن القدرة، ولكن اليدين بل يداه مبسوطة لا يكنى بهما عن القدرة. يقال إن هذه مناقشة في البحث التفسيري، وهذا خلق بين البحوث، تخلق بحث عقدي مع بحث تفسيري. الباحث في بحث العقيدة يقول لك اليدان هنا لا يراد بهما الجارحتان فقط، ما هو المقصود بهما؟ يقول لا يعنيني، لأنه من المتفق عليه بين المسلمين أنه لا يجب على المسلم أن يعرف كل ما ورد في القرآن الكريم، بل من المتفق عليه أن ذلك غير ميسور لعامة المسلمين. كافها يا عين صاد، من الذي يعرف ما هو المراد بها من المسلمين؟ وهكذا المتشابه فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، من الذي يتجرأ ويقول أنا أعرف المتشابه من القرآن الكريم غير المعصوم؟ آحاد المسلمين لا يدعون ذلك، فإذا نحن لا نعرف هذا، هل هي من المتشابه أو من المحكم؟ نقول هذا أيضا غير لازم بالنسبة لنا، لأنه لا يلزم المسلم أن يميز المتشابه من المحكم في القرآن الكريم، يلزمه اتباع المحكم وما قام عليه الدليل الشرعي. وأما معرفة المتشابه ومعرفة ما لم يعلم حاله المشكل الذي، لأن القرآن الكريم فيه ما نحرز أنه من المحكم، وفيه ما نعلم أنه من المتشابه، وفيه ما لا نعلم أنه من المحكم أو من المتشابه، فلا يلزمنا معرفة ذلك أيضا. هل هذه الآيات من المحكم أو من المتشابه؟ لا يلزمنا معرفته. ما هو المقصود باليد؟ ما هو المقصود بالوجه؟ ما هو المقصود باليدين؟ ما هو المقصود بالخداع؟ ما هو المقصود بالمكر؟ ما هو المقصود بالنسيان؟ نسوا الله فنسيهم، هل المقصود بالنسيان هو الترك؟ نعم جاء ذلك في اللغة وتوجد تفسيرات أن النسيان بمعنى الترك، ولكن ما هو المقصود به في الآية؟ هذا لا يعنينا. الذي يعنيني كباحث عن العقيدة أن أقول لا يقصد من النسيان هو عدم الذكر وذهاب الشيء عن الحاضر، هذا لا يقصد به، لأني أعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يليق به أن ينسى. وهذا يجري في كثير من الآيات ليس خاصا بهذه الآية، مثل واسأل القرية، أنا أعلم أن المقصود ليس سؤال الأحجار والآثار، هل المقصود أصحاب القرية أو المقصود أعيان القرية أو المقصود علماء القرية أو المقصود غير ذلك؟ هذا لا يعنيني. الذي أجزم به أنه ليس المقصود نفس القرية. آمن الرسول، الفعل يقول علماء اللغة يدل على الحدوث والتجدد، يعني لم يكن مؤمنا ثم آمن، نقول هذا غير مراد، غير مراد يقينا. ما هو المراد بآمن الرسول؟ أظهر إيمانه معنى آخر؟ لا يعنيني، لست ملزما بمعرفة المراد بكل آية من آيات القرآن الكريم. نعم يجب علي اتباع التكاليف الواردة في القرآن، وأما معرفة المراد من الآيات القرآنية فهذا غير واجب على المسلمين. نعم يوجد روايات عن الأئمة عليهم السلام في تفسير كثير من الآيات، وتوجد روايات، نعم وتوجد روايات، وتوجد عفوا كتب في التفسير متخصصة في التفسير الروائي، مثل تفسير البرهان فإنه تفسير روائي هذا عندنا، ومثل الدرر المنثور عند غيرنا فإنه تفسير روائي يجمع الروايات المبينة للقرآن الكريم، ولكن العبرة في بحجية هذه الروايات، هل هذه الروايات تصلح لأن يعتمد عليها في تفسير القرآن الكريم أو لا؟ هذا محل بحث بين العلماء، المشهور عند علمائنا عدم صلاحية أخبار الآحاد لتفسير القرآن، إذا كانت يقينية فبها يعتمد عليها، وأما إذا كانت من أخبار الآحاد فلا تصلح لتفسير القرآن وإن كانت صحيحة الإسناد. وذهب السيد الخوئي رحمه الله إلى الاكتفاء بالخبر الصحيح في تفسير القرآن الكريم. توجد روايات عندهم أنها نزلت في يوم عرفة، وتوجد روايات عندهم أنها نزلت في يوم الغدير. ولا يوجد مانع أن تكون نزلت مرتين، ولكن الكلام أنها هل نزلت قبل الغدير أو لا. هم يريدون أن يغيروا المعنى، وإن كان إذا نزلت يوم الغدير مرة أخرى فإنها تدل على ارتباطها بيوم الغدير. والذي يشهد له مجموع الأدلة وملاحظة المناسبات والترابط بينها وبين واقعة الغدير أنها نزلت في يوم الغدير، خصوصا أن ذلك مروي من طريق أهل البيت عليهم السلام. قلنا أنه يكون بملاحظة المناسبة والترابط بينها وبين الواقعة. لا يكفي ذلك، فإن هذا لا يناسب، لأن الحج فرع من فروع الدين باتفاق المسلمين. حتى عندهم من ترك الحج مثلا لا يكفر. نعم ورد عندنا أن من وجب عليه الحج ولم يحج فإنه لا يموت على الإسلام، وهذا وارد في روايات صحيحة، وإنما يخير عند الموت، يقال له اختر موت يهوديا أو نصرانيا ولا تموت على الإسلام. نعم. لا، هذا من خصوصيات الحج، ولكن مثل هذه الخصوصية لا تثبت أن الحج من أصول الدين. نعم، توجد بعض الآثار قد تكون مختلفة عن هذا الآثار، ولكن هذا من آثار بعض الفروع وليس من لأجل أنه أصلا من أصول الدين. الروايات في أمره تفيد أنه لم يثبت مع أمير المؤمنين عليه السلام. والله العالم، والحمد لله أولا وآخرا.